إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فحياكم الله وزكاكم الله وشرح صدوركم الله عز وجل، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا كما جمعنا في هذا المكان الطاهر على طاعته أن يجمعنا سويا في الآخرة مع الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله جل وعلا أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يقينا جميعا حر يوم القيامة وحر نار جهنم. إن الله سبحانه وتعالى كتب السيئات كما كتب الحسنات، وقدر المعاصي على العباد كما قدر الخيرات، والله عز وجل له الحكمة البالغة في ذلك. قد يعترض بعض الناس ويقول: لماذا كتب الله السيئات؟ ولماذا قدر الله المعاصي على العباد وهو يكرهها ولا يحب العاصين بل يعاقب على المعصية؟ فلماذا قدرها إذن؟ ولماذا كتبها إذن وقدرها على العباد؟ وينبغي أولا ألا يعترض بمثل ذلك، لأن الله عز وجل هو مالك الملك ويتصرف في ملكه كيفما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومع ذلك اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يقدر هذه السيئات والمعاصي على العباد لحكم كثيرة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وأهل العلم الراسخون في العلم يتحدثون عن كثير من هذه الحكم التي اقتضاها تقدير الله جل وعلا لهذه السيئات. ولقد ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه القيم مفتاح دار السعادة حوالي 20 حكمة من هذه الحكم التي اقتضاها تقدير الله عز وجل للسيئات، بل ذكر غيره من أهل العلم أكثر من ذلك، وأكثر من 20 حكمة لتقدير السيئات والمعاصي. فنذكر جملة من هذه الحكم التي اقتضاها تقدير الله جل وعلا للسيئات حتى نعلم هذه الحكمة العظيمة لله جل وعلا في تقدير ذلك. أول هذه الحكم محبة الله عز وجل للعصر، فالله سبحانه وتعالى يحب العصر ويحب أن يعفو عن عباده، فإذا لم توجد السيئات ولم توجد المعاصي من العباد، فكيف يظهر أثر هذا الاسم من أسماء الله جل وعلا العفو؟ بل كيف تظهر آثار أسماء الحسنى الأخرى من التواب والغفور والرحيم والرحمن وغافر الذنب وقابل التوب؟ هذه الأسماء والصفات لله جل وعلا كيف يظهر مقتضاها وأثرها إن لم توجد المعاصي والسيئات والذنوب من العباد؟ ثانيا، الله جل وعلا يحب أن يعرف عبده حاجته لربه، وأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين، وهذا حق وهذا واقع ولا ينكره عاقل أبدا. أنت لا تستغني عن ربك جل وعلا طرفة عين، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن الله جل وعلا لو وكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لهلكنا. بل إن النفس الذي تتنفسه والذي يدخل والذي يخرج لو تخلى الله عز وجل عنك لحظة واحدة لهلكت هلاكا شديدا، لكن الله عز وجل بحفظه ورعايته وعنايته لك لا يتخلى عنك. فالعبد محتاج دائما إلى ربه، فالله عز وجل يحب أن يعرف عبده حاجته لربه حتى في وقت المعاصي وفي وقت الذنوب. فإن الإنسان يحتاج إلى ربه، يحتاج إلى ربه ألا يفضحه وهو يفعل المعصية، ويخاف أثناء المعصية أن يفتضح فتراه متعلق القلب بربه حتى في المعصية، ويخاف أن يفضحه الله عز وجل فيتضرع إلى الله عز وجل حتى في المعصية، وسبحان الله العظيم. كذلك معرفة قدر النفس، هذه النفس البشرية، النفس الأمارة بالسوء. الإنسان إذا وقع في المعاصي والذنوب يعرف قدر نفسه وأن نفسه أمارة بالسوء، حتى لا يعجب ولا يدخله الغرور إذا فعل طاعة لله وإذا التزم بأمر من أوامر الله جل وعلا، فيعرف أنه مع الطاعات يقع في المعاصي والزلات، فلا يدخله العجب والغرور، بل دائما يكون متضرعا إلى ربه سبحانه وتعالى ويعرف قدر نفسه. رابعا، بيان عدل الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، ولا يظلم عباده ولا يظلم مثقال ذرة واحدة سبحانه وتعالى وعز وجل. فاقتضت حكمة الله جل وعلا ذلك لأنه هو الحكيم العليم، بعلمه الأزلي الأبدي يعلم أن هذا العبد يحب هذه المعصية وسيقع فيها ويفعلها، فكتبها الله عز وجل بعلمه السابق وعلمه اللاحق وعلمه المقارن لهذه المعصية. فالله عز وجل يعلم ما كان أو علم ما كان، ويعلم ما يكون، ويعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى هو العدل، لا يظلم مثقال ذرة، لأن الملك ملكه ويتصرف فيه كيفما يشاء، ولا يظلم عباده. بل إن هذا العبد الذي فعل هذا الذنب واقترف هذه المعصية علم الله عز وجل من قلبه ذلك فكتبها عليه، ولتظهر آثار أسمائه بعد ذلك. من ذلك أيضا، وهو الأمر الخامس، مقابلة إساءة الناس بالإحسان. هذا قد يفعله بعض الناس إذا وقع في المعصية، يعلم أنه يعصي ربه جل وعلا ويقع في المعاصي والذنوب، ومع ذلك فالله عز وجل يحسن إليه وينعم عليه ويعطيه كثيرا من النعم رغم معاصيه وذنوبه ورغم هذه الخطايا التي يرتكبها، والله عز وجل لا يتخلى عنه بل ينعم عليه في كل وقت وحين حتى مع المعاصي والذنوب. فإذا وقع العبد في الذنب والمعصية علم أنه ينبغي أن يعامل الخلق كما يعامل ربه، فكما أنه مسيء إلى ربه ويعصي ربه ومع ذلك يحسن إليه، فكذلك يتلقى إساءة الناس ويقابل إساءة الناس بالإحسان إليهم، لأنه هو مسيء يسيء إلى ربه ومع ذلك يحسن إليه، فيستفيد من ذلك أن الناس إذا أساءوا إليه يقابل إساءتهم بالإحسان كما هو يرجو ذلك من ربه سبحانه وتعالى وعز وجل. ثالثا، عدم احتقار العصاة والمذنبين، لأن الإنسان لا يخلو من ذنب. نعم، الناس يتفاوتون في الذنوب والمعاصي، هذا مكثر وهذا مقل، هذا كثير الطاعات قليل المعاصي، وهذا كثير المعاصي قليل الطاعات، فهذا الذي يكثر من الطاعات ولا يفعل كثيرا من المعاصي إلا نادرا، فهذا لا يحتقر العصاة والمذنبين، لأنهم إذا كانوا عصاة فهو عاص مثلهم، فهو عاص مثلهم، فلماذا يحتقرهم؟ بل يشفق عليهم ويدعو الله عز وجل أن يعني يعافيهم وأن يتوب عليهم، أما أن يحتقرهم وينظر إليهم بنظرة الاحتقار والازدراء هذا لا يكون. فإذا كانوا عصاة فأنت عاص وأنت مذنب. نعم، قد يكونون من أصحاب الكبائر والموبقات وأنت تفعل أقل من ذلك، لكنها على كل حال معصية، حتى وإن كانت صغيرة من الصغائر فهي معصية. فأيها العاصي، لماذا تحتقر العصاة وأنت منهم وأنت مثلهم؟ هذا لا يكون، وهذه حكمة عظيمة من هذه الحكم. سابعا، معرفة نعمة المعافاة والعافية، أن عافاك الله عز وجل من الذنب الذي ابتلى به غيرك، فتعرف أنك في نعمة عظيمة، خصوصا إذا وقعت في الذنب تعلم أنك كنت في عافية، فتعرف مقدار النعمة، ولا يعرف مقدار النعمة إلا من حرمها. كالمريض مثلا يكون في صحة وعافية فلا يشكر الله عز وجل على هذه النعمة وعلى هذه الصحة، ولا يعرفها ولا ينتبه إليها، فإذا وقع في المرض واشتد به المرض عرف نعمة الله عز وجل في العافية. فإذا ابتلي بالذنب والمعاصي واقترف الذنوب يعرف أنه قبل ذلك كان في عافية، فيشكر الله عز وجل دائما إذا عافاه الله سبحانه وتعالى مما ابتلى به غيره من أصحاب الذنوب والمعاصي، وهذه حكمة عظيمة من أجل الحكم. أيضا من ذلك ومن هذه الحكم العظيمة الفرح بالتوبة، الفرح بالتوبة. الإنسان المذنب العاصي يفرح أشد الفرح إذا تاب إلى الله عز وجل وترك المعصية، والله عز وجل أشد فرحا منه بتوبته. الله عز وجل يفرح بتوبة عبده إذا أذنب وعصى ثم تاب إلى الله، يتوب الله عز وجل عليه ويفرح بتوبته. والحديث في الصحيح: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته ضلت وهو في فلاه، يعني في صحراء مهلكة وعليها طعامه وشرابه، فجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت ونام، فلما استيقظ وجد راحلته وعليها طعامه وشرابه ففرح أشد الفرح، وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، الله عز وجل أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته التي فيها حياته ونجاته بعد الهلاك والموت، الله يفرح بتوبة عبده. فيا أيها المذنب، يا أيها العاصي، تب إلى الله عز وجل ليفرح الله عز وجل بتوبتك وبرجوعك إليه سبحانه وتعالى، فهذه حكمة عظيمة من هذه الحكم. من هذه الحكم أيضا استقلال العمل واستكثار النعم. الإنسان على معاصيه وذنوبه الله عز وجل ينعم عليه نعما كثيرة، فمهما فعلت من الطاعات والأعمال الصالحة فلن توافي نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليك، فكيف بك وأنت عاصي لله عز وجل ومذنب ومقصر، ومع ذلك يغدق الله عز وجل عليك النعم إغداقا، ومع ذلك أنت لا تشكر الله عز وجل على نعمه. فهذه حكمة عظيمة من هذه الحكم أيضا، مهما فعلت من الطاعات وأكثرت من الطاعات فلا تستكثر الطاعة، ولا تقل فعلت كذا وأقمت الليل وقرأت وختمت القرآن وتصدقت وفعلت وفعلت، لا تستكثر الطاعة، فإن كل طاعاتك لله جل وعلا لا تساوي نعمة واحدة من نعمه سبحانه وتعالى. على سبيل المثال نعمة البصر، تخيل أنك فقدت نعمة البصر، ما قيمة الحياة عندك؟ يستوي عندك الذهب والتراب لأنك لا تراه، يستوي عندك كل شيء بتراب الأرض، لماذا؟ لأنك لا تبصر شيئا ولا تتنعم بمنظر جميل ولا بشيء في هذا الكون، فما قيمة الحياة بعد ذلك؟ هذه نعمة عظيمة، لو سجدت لله عز وجل إلى أن تموت لن توفي الله عز وجل حقه في هذه النعمة الواحدة من نعمه سبحانه وتعالى. كذلك من هذه الحكم الإفاقة بعد الغفلة، نحن في غفلة شديدة وكلنا في غفلة، لكن الإنسان منا قد يفيق من غفلته بعد أن يرتكب ذنبا عظيما وينكسر قلبه لله جل وعلا، فيتغير حاله وينقلب حاله بعد الغفلة إلى تذكر دائما وإلى طاعة الله جل وعلا، فيقترب من ربه سبحانه وتعالى ويترك هذه الغفلة التي كان فيها بسبب ماذا؟ بسبب الذنب والمعصية. أكثر الناس في غفلة شديدة، لكن إذا فعل الذنب العظيم يخاف من الهلاك ويخاف من العقوبة فيفيق من غفلته. والحكم كثيرة نكملها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، من هذه الحكم أيضا التي اقتضاها تقدير الله عز وجل للسيئات نسيان الحسنات وتذكر السيئات، فإن الإنسان قد يهلك إذا نسي سيئاته ومعاصيه ودائما تذكر حسنات فقط، وهذا هو حالنا جميعا إلا من رحم الله عز وجل، يتذكر الطاعة ولا ينساها أبدا. في اليوم الفلاني تصدقت بألف جنيه، في اليوم الفلاني فعلت كذا، حتى لو مر على ذلك عشرات السنين لا ينسى هذه الطاعة. أما المعاصي يفعل المئات من الذنوب في اليوم الواحد ولا يتذكرها وينساها، وهذا هو الهلاك. لكن إذا وقع الإنسان في الذنب بعد الذنب فإنه يتذكر هذه المعاصي ولا ينساها، والعاقل يطرح الحسنات وراء ظهره حتى لا يدخله العجب والغرور، ويجعل المعاصي والسيئات والذنوب أمام عينيه دائما حتى يكون يقظا ولا يكون في غفلة بسبب ذلك. فهذه حكمة عظيمة أن تتذكر دائما سيئاتك ومعاصيك ولا تنساها، حتى تكون دائما مستعدا تتوب إلى الله عز وجل، تتضرع إليه، تستغفر الله، تطلب منه المغفرة، وهكذا. من هذه الحكم أيضا الانشغال بعيوب النفس وترك عيوب الآخرين. المذنب العاصي إذا تذكر معاصيه دائما ينشغل بهذه المعاصي والذنوب وعيوبه عن عيوب الآخرين، أنت عاصي وأنت مذنب وأنت مقصر والناس كذلك، فلماذا تنشغل بعيوب الناس وتنسى عيوبك؟ فلان كذا، فلان كذا، فلان يفعل، فلان يفعل، ما لك ولفلان؟ انشغل بنفسك وبعيوبك حتى تسلم وحتى تنجو وحتى تغير حالك. أما الانشغال بعيوب الناس وترك عيوب النفس فهذا هو الهلاك المحقق. من هذه الحكم أيضا تحقيق العبودية لله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى له عبودية في كل شيء، في كل نفس يخرج منك عبودية، في كل نفس يدخل في جسدك عبودية لله عز وجل. بمجرد أن تفتح عينيك بعد النوم وتستيقظ إلى أن تنام، في كل حركة وفي كل سكنة من سكناتك عبودية لله جل وعلا، حتى في المعاصي والذنوب. الله عز وجل يحب أن يعبد حتى في وقت المعصية، من الخوف والوجل والخشية من الله والتضرع إلى الله والخوف من الفضيحة والاستغفار والتوبة. هذه عبوديات ما كانت لتظهر إلا بالذنوب والمعاصي. أيضا من هذه الأمور كسر النفس وذلها حتى لا يدخلها الغرور. الإنسان إذا فعل معصية ينكسر قلبه لله جل وعلا ويظل خائفا من هذا الذنب. وكم من ذنب أدخل صاحبه الجنة، وكم من طاعة أدخلت صاحبها النار. أجل والله، بعض الناس قد تدخله الطاعة النار، وبعض الناس قد يدخله الذنب الجنة. يفعل الذنب فيظل خائفا ويجدد التوبة ويستغفر، ودائما خائف من هذا الذنب، فدائما بعلاقة قوية مع ربه يتغير حاله بعد الذنب أفضل مما كان قبله. والعكس بالعكس، هذا الطائع قد يدخل الغروب بسبب هذه الطاعة فيظل يمن بها على الله ويتألى بها على الله حتى تكون سبب هلاكه. ولعلكم تعرفون الحديث الذي في الصحيح في قصة رجلين من بني إسرائيل، أخوان، أحدهما عابد وطائع لله والآخر عاص لله عز وجل. فيقول الطائع لله، يعني يؤنب أخاه ويوبخه ودائما يعنفه، حتى قال له يوما من الأيام: والله لن يغفر الله لك، والله لن يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. وهو صاحب الطاعات الكثيرة، لأنه تألى على الله وحكم على أخيه بأن الله عز وجل لن يغفر له، وبالتالي هو من أهل النار. فمن أنت حتى تحكم على العباد بأنهم من أهل النار وأن الله عز وجل لن يغفر لهم؟ قال: قد غفرت له وأحبطت عملك. طاعات كثيرة لله كانت سبب هلاكه ودخوله النار، وهذا عاص ومذنب ومع ذلك دخل الجنة، فسبحان الله العظيم. من هذه الحكم أيضا إغاظة عدو الله الشيطان إبليس. إنك تغيظ هذا الشيطان اللعين أشد الإغاظة وأشد الغضب إذا فعلت معصية ثم تبت إلى الله منها واستغفرت إلى الله عز وجل واستغفرت الله منها. هكذا يقول هذا اللعين: إنهم، يعني يهلكونني بالاستغفار. إذا فعلت الذنب واستغفرت فإنك تهلك الشيطان وتهلك إبليس بهذا الاستغفار لله جل وعلا. الحكم كثيرة كثيرة، لكني أكتفي بما ذكرت، وقليل خير من يعني كثير يلهي. لكن هل معنى هذا أننا نفرح بالمعاصي؟ قد يفهم بعض الناس أننا نفعل المعصية طالما أن هذه الحكم الكثيرة العظيمة بسبب المعاصي نفعل المعاصي ولا حرج. كلا، ينبغي على المسلم أن يخاف من المعصية وأن يحذر من المعصية وأن يكره المعصية، فلا تغتر، قد تموت وأنت عاصي لله عز وجل وأنت تفعل المعصية، فكيف يكون حالك أمام الله إذا مت وأنت تفعل المعصية؟ إذا مت وأنت تشرب الخمر، إذا مت وأنت تدخن، إذا مت وأنت تزني والعياذ بالله، إذا مت وأنت في الملاهي والمراقص والأشياء التي حرمها الله جل وعلا، إذا مت على هذه الحالة كيف يكون حالك أمام الله؟ إن الله سبحانه وتعالى يا من تغتر بالذنوب أخرج الأبوين الكريمين من الجنة بذنب واحد، آدم وحواء حرما من الجنة وأخرجا من الجنة بذنب واحد. إبليس طرد من رحمة الله إلى الأبد ومخلد في نار جهنم بمعصية واحدة. وهو الذي كان يطلق عليه طاووس الملائكة من كثرة العبادة، لكنه ختم له بسوء الخاتمة بمعصية واحدة، رفض أمر الله وأبى السجود لآدم لما أمره الله عز وجل، فطرد من رحمة الله. فيا من تفعل العشرات من الذنوب، كيف تغتر وكيف لا تخاف مع كثرة هذه الذنوب؟ وذنب واحد خلد إبليس في النار وطرد آدم وحواء من الجنة. لا يفرح الإنسان بالمعصية أبدا بل يخاف. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا المعاصي كبيرها وصغيرها. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، ولا غريبا إلا غارما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم اجعل مصر بلد الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر بلد الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم.